بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق والشرح على كتاب فضائل القرآن لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قراءة على فضيلة شيخنا مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى ونفع الله به، والذي يبث مباشرة عبر إذاعة موقعه الرسمي. نسأل الله جل وعلا أن يوفقه لما يحبه ويرضاه من صالح القول والعمل. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وكما سمعتم في أول التقديم أن هذا المجلس تتميم للذي قبله من التعليق على كتاب فضائل القرآن لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولعل الله أن ييسر وننتهي من الكتاب في هذا المجلس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. تفضل.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اتباع المتشابه. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فقال: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. انتهى.
بسم الله. قال رحمه الله تعالى في هذا الباب: ما جاء في اتباع المتشابه. الله جل وعلا لما أنزل هذا القرآن وصفه بالمحكم ووصفه بالمتشابه ووصفه بالمحكم والمتشابه في موضع واحد كما هنا، وحيث وصف الله سبحانه وتعالى القرآن في سورة هود: كتاب أحكمت آياته، فإن هذا الإحكام من جهة أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه لا اختلاف فيه ولا تناقض ولا تنافر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا السياق ليس من باب المفهوم، وإنما هو من باب النفي المطلق، فليس فيه اختلاف لا كثير ولا قليل. ولهذا قال جل وعلا في كتابه الكريم: لا يأتيه الباطل بالعموم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن كله محكم باعتبار أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وباعتبار أنه هداية للمؤمنين، كما أن القرآن وصف بأنه متشابه، كما في قوله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وهذا التشابه من جهة ألفاظه، في جمالها وحسنها وانتظامها وعدم تنافرها، فهو متشابه بهذا المعنى. ووصف الله القرآن في هذا الموضع الذي ساقه المصنف بأن منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات، وعلى هذا تكون هذه الآية لا يراد بها ما في سورة هود ولا يراد بها ما في سورة الزمر، إذ الإحكام وصف عام له والتشابه وصف عام له. والإحكام هنا، الإحكام هنا جاء على صيغة الاستثناء منه آيات محكمات، وهناك في سورة هود جاء الإحكام للكل، وهنا منه آيات متشابهات، وفي سورة الزمر كتابا متشابها. فعلى ما بينت لك في آية سورة هود وآية سورة الزمر يكون المعنى هنا أن الله جل وعلا جعل في القرآن محكما ومتشابها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المحكم والمتشابه في هذا المعنى، ما المحكم ما المتشابه، ماذا يراد بهذا المعنى، مع اتفاقهم أن أهل الباطل والزيخ إنما يتبعون ما تشابه من القرآن لضرب بعضه ببعض في ظنهم وإحداث التنافر بين آياته. ومن فقهه الله في هذا الكتاب علم مصداق قول الرب جل وعلا الله نزل أحسن الحديث، علم قول الرب جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وقوله جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فإنما يكون هلكة الإنسان من جهة نفسه وقلبه وإعراضه عن كتاب ربه سبحانه وتعالى. ولو رد المتشابه إلى ما أحكم في نظره هو، وإلا فإنه كله محكم، لفتح الله سبحانه وتعالى مغاليق العلم له، ولكن حيث يكون القلب دارسا غافلا معرضا تائها في كل واد من الشبهات والشهوات منه مزعة، فإنه لا يهتدي لهذا الكتاب، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا فسر بعض العلماء الآيات المحكمات الناسخات كما جاء عن ابن مسعود التي يعمل بها، والمتشابهات المنسوخات، ومثله جاء عن ابن عباس وعن أبي صالح وعن جماعة من السلف، وقيل غير ذلك مما يطول الكلام عليه. لكن المقصود هنا أن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن الذين يتبعون المتشابه من القرآن الذي يشتبه عليهم ولا يهتدون فيه إلى الصواب يتبعونه ليردوا به المحكمة ويعارضوا به كلام الله جل وعلا. ومع هذا فقد قيض الله سبحانه وتعالى أئمة الدين وحملة العلم لنقض شبهاتهم ورد شكوكهم. قال ابن عباس في معنى قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآيات يعني أهل الشك، فيجعلون المحكمة على المتشابه، فيحملون المحكمة على المتشابه والمتشابه على المحكم، ويلبسون فلبس الله عليهم. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وقول جماعات من أئمة السلف تبعوه على هذا المعنى. ولهذا اختلف السلف رحمهم الله تعالى في الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، والأكثر على أن الوقف على اسم الله الأحسن وما يعلم تأويله إلا الله، من جهة العلم بما يؤول إليه، وهو كما قال ابن عباس يعني تأويله يوم القيامة، لا يعلمه إلا الله. وعلى هذا أيضا حملوا ما يتعلق بالعلم بالكيفية، فالمتشابه علم كيفية الأشياء الغائبة عن الإنسان. ولهذا جاء عن ابن عباس على الوجه الأول وما يعلم تأويله إلا الله أن المراد جزاؤه وثوابه يوم القيامة، فمآل الأشياء ومرجعها بالنسبة للعلم بها وكيفيتها وما يؤول إليه أمرها يكون في يوم القيامة. وهذا العلم وهو علم حقيقة الأشياء وكيفيتها، هذا إنما يكون لله جل وعلا. أما العلم بتفسيره ومعانيه وإدراك المراد منه وما فيه، فإن هذا على قول ابن عباس وطائفة من السلف يعلمه أهل العلم. ولهذا قال ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله، كما عند الطبري وغيره لتفسيره، وكذا قال تلميذه مجاهد بن جبر الذي هو من أخص تلاميذه، وكما قال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، قال والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وهذا جاء عن الضحاك وعن الربيع بن أنس البكري وعن جماعات ونسب إلى الشعب، ونسب إليه القول الآخر. وعلى كل حال قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس وعلمه التأويل دليل ظاهر على هذا. ولهذا ليس هناك خفاء مطلق في كل آية أو كلمة لا يعلمها أحد من أفراد الأمة. وقائل هذه المقالة غفل عن هذا المعنى وغفل عن حقيقة العلم، وإن كان ممن يشار إليه في العلم بالبنان، أعني أن في القرآن ما لا يعلم معناه، وهذه مقالة نكدة جرت على أهل العلم ويلات، ولا أريد أن أطيل في الكلام عليها، فمن له عناية بالعلم يعرف المقصود منها، وهو القول بأن في القرآن ما لا يعلم معناه. هذا قول لا نشك ولا نتردد في بطلانه، مع دعائنا أن يغفر الله لقائله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو قرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
إلى آخر الآيات. وقد بينا المراد بهذا المعنى، وتمم قراءة النبي صلى الله عليه
وسلم بالتحذير تأكيدا لما في كلام الله سبحانه وتعالى، فقال: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك، لأنه خطاب لها رضي الله عنها، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا التفات عند البلاغيين، انتقل من خطاب المفرد إلى خطاب الجمع ليكون تحذيرا لسائر الأمة من أنهم يحذرون اتباع المتشابه، اتباع المتشابه، وأن من رأيناه يفعل ذلك فإننا نعرض عنه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذه متنزلة، أي الأحكام والآيات، عند أئمة السلف على أهل البدع والأهواء الذين فعلوا مثل ما فعله أهل الشبهات، بل هم المقدمون في هذه الشبهات، وهم الداعون إليها عافانا الله وإياكم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك قول عمر، قال: وقال عمر: يهدم الإسلام زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. وهذا أحسب أن قد تكلمنا عليه في الدرس الماضي بما يغني عن إعادته، من جهة الحذر من قول أو زلة الحكيم الذي يقول، من زلة الحكيم الذي يقول المقالة لا يعتقدها فيزل فيها، وعلامة ذلك أنه إذا نبه لها انتبه ورجع عنها، ليدل ذلك على أنه حكيم، وعلى أنه إنما قال ذلك من قبيل الزلة والغلط والخطأ أو عدم استيعاب القول أو البحث فيه أو ما شابه ذلك. ثم ذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى قصة صبيغ، قال: ولما سأل صبيغ عمر عن الذاريات وأشباهها ضربه عمر، والقصة مشهورة. نعم مشهورة، رحمه الله وغفر له، فهو ناصح ومستجمع للنصوص والآيات والآثار. وصبيغ هذا هو صبيغ ابن عسل على الصحيح عند الأكثر، قيل هو ابن عليم وقيل ابن شريك التميمي، لكن الأكثر على أنه هو صبيغ أو صبيغ ابن عسل، صبيغ ابن عسل. وهذا الرجل قد روى قصته غير واحد من أهل العلم. نذكر رواية الآجري عليه رحمة الله، وموقفه هذا احتفى به أئمة الإسلام بعده كما سآتي، من الصحابة ومن بعدهم كما سنذكر شيئا من ذلك. قال الآجري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، بن عبد الحميد الواسطي، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد، قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن فقال اللهم أمكنني منه. قال فبين عمر ذات يوم، لأنه قد بلغه أشياء عنه، ذات يوم يغدي الناس إذ جاءه رجل عليه ثياب وعمامة يتغدى، حتى إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروى فالحاملات وقرا. فقال عمر أنت هو؟ فقال فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، فقال والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك، ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده، ثم ليقم خطيبا ثم ليقل إن صبيغا طلب العلم فأخطأه فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. هذا الأثر لهذه الرواية بهذا اللفظ عند الآجري في كتاب الشريعة، وإسناده صحيح كالشمس. وقد رواه الآجري أيضا من طريق أخرى وفيها فجعل الدم يسيل على وجهه، أنه ضربه حتى شجه فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. ما زال السلف والأئمة من عصر الصحابة يحتفون بفعل عمر رضي الله عنه، وهو مما حاول أهل التأريخ وأهل الانفتاح في هذه الأعصار على كتمه. فقد روى ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح عن ابن عباس في تفسيره عند أول سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال، روى بسنده عن القاسم بن محمد قال سمعت رجلا سأل ابن عباس عن الأنفال، فقال ابن عباس الفرس من النفل والسلب من النفل، ثم عاد لمسألته فقال ابن عباس ذلك أيضا، ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه، فقال ابن عباس أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب. ثم رواه أيضا بإسناده يعني ابن جرير الطبري عن القاسم قال ابن عباس كان عمر رضي الله عنه إذا سئل عن شيء قال لا أمرك ولا أنهاك، ثم قال ابن عباس والله ما بعث الله نبيه عليه السلام إلا زاجرا آمرا محلا محرما. قال القاسم بن محمد يعني فسلط على ابن عباس رجل يسأله عن الأنفال، فقال ابن عباس كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه، فأعاد عليه الرجل فقال له مثل ذلك، ثم أعاد عليه حتى أغضبه، فقال ابن عباس أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر حتى سالت دماء على عقبيه أو على رجليه، فقال الرجل أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك. فهذا الأثر إسناده صحيح أيضا، أثر ابن عباس، هذا ما يدلك على احتفائهم به ورعايتهم له رحمهم الله وغفر لهم. نعم.
وقال عمر يهدم الإسلام زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين، ولما سأل صبيغ عمر عن والذاريات وأشباهها ضربه عمر، والقصة مشهورة. قال رحمه الله باب وعيد من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم. وقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
هذا الباب عقده المصنف بقوله باب وعيد من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم. ما وعيده؟ ما الوعيد الذي له عند الله سبحانه وتعالى؟ ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى في الأدلة التي سيذكرها؟ القرآن نزل علم، نزل علما ونزل بعلم، قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. وشبه الجملة هنا حال على الصحيح، عالما به، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. فالقرآن علم، والدخول فيه لا بد أن يكون بعلم. فمن قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فقد أتى الأمر من غير بابته، ولا بد وأن يقع في الضلال أو في الزلل. فإن أصاب زل، وإن أخطأ ضل. وإنما قلنا إن أصاب زل لأنه أتى الكلام من غير بابته، فتلك زلة منه، وهو آثم عند جميع أهل العلم. وإن كانت الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيها مقال، إلا أنه لا خلاف في مفهومها ومضمونها، باعتبار أنه تكلم بغير علم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين له أن الله جل وعلا رتب الإثم على الأعلى، فالأعلى من جهة التأخر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا أقل. والإثم والبغي بغير الحق، هذا أشد. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا أشد. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وحقيقة ذلك أن القول على الله بغير علم، يدخل فيه ما تقدم من هذه الثلاث، ويدخل فيه كل سوء. وهل زين الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبد غير الله جل وعلا إلا بالجهل حين تناسخ العلم كما في حديث ابن عباس؟ وهذه الآية فيها تهديد ووعيد شديد من القول على الله بغير علم. نعم.
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه وفي رواية من غير علم فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي وحسنه.
نعم.
وعن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، رواه أبو داود والترمذي وقال غريب.
وكلا الحديثين كما قلت فيهما مقال، إلا أن الإجماع منعقد على معناهما. فإن من قال في القرآن برأيه بدون علم، والباء هنا للمصاحبة، لمجرد الرأي، لمصاحبة الرأي، وما أكثرهم اليوم لا كثرهم الله، وخصوصا مع انفتاح المجالات وكثرة ما يسمى بوسائل التواصل، و كلما هوي الإنسان شيئا نسبه إلى القرآن. حتى في ظلك هذه الأيام وما الناس فيه من هذا الوباء الشديد الذي انتشر في ربوع الأرض كلها، من الرسائل التي سئلت عنها أن هذا الوباء مذكور بنصه وحروفه وأحداثه وأين سيصل وكم سيهلك فيه في القرآن. أين؟ ثم أخذ هذا القائل، عامله الله بما يستحق، ينزل هذا على آيات سورة المدثر آية آية. ذرني ومن خلق، من عند قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا إلى آخره. وهكذا ما يتكلمون فيه في كثير من القضايا والنوازل والنازلات وعظائم الأمور في مشارق الأرض ومغاربها، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يلوون ألسنتهم بالكتاب، نسأل الله، بل ويلوون عقول الناس وعقولهم إضلالا للناس، نسأل الله السلامة والعافية. هذا كلام الله، كتاب رب العالمين جل وعلا. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الرواية الثانية: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وهذا معنى قولهم فقد، يعني معنى ما قلت لك أنه زل، وذلك أنه أتى الأمر من غير بابه فتكلم، حتى وإن كما يفرح بعض الناس إن كان هذا من قبيل التفسير. أما إذا كان العالم المفسر يجتهد مع آلته أو يختبر طلابه فهذا محل نظر واجتهاد. أما أن يقول الإنسان في رأيه فيقول أنا بالرغم أني ما راجعت في هذه ولا أعرف تفسيرها ولا، لا، ما يصلح يا أخي هذا. وإن كان هذا فليكن لك تتدبر أنت في نفسك، ثم يظهر لك المعنى، ثم تنظر في آية في كتب التفسير وكتب أئمة التفسير، فإن وافق حمدت الله سبحانه وتعالى، فقلت بلاحق العلم لا بسابقه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الجدال في القرآن. قال أبو العالية: آيتان ما أشدهما على من يجادل في القرآن، قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
في هذا الباب الذي عقده المصنف أجمل الترجمة أيضا، وقد تقول لما أجمل الترجمة مع ظهورها في الآيتين وفي الأحاديث؟ والجواب سيأتيك فتأمله. قال: باب ما جاء، يعني ما هو اسم موصول بمعنى الذي، وجاء يعني من الوعيد أو الأخبار أو الأخبار. في الجدال في القرآن ما حكمه؟ هل هو محرم مطلقا أو هو على تفصيل؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله. قال أبو العالية والرياحي: آيتان ما أشدهما على من يجادل في القرآن، قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. والجدال هنا هو المراء كما سيأتي في الأحاديث، هو المراء والمخاصمة في باطل، ويرجع المعنى إلى ما قدمناه في الكلام على اتباع المتشابه. ولهذا جاء عن علي عند الدارمي بإسناد حسن، وعند غيره كثير من الأئمة رووا هذا الأثر، أنه قال عن عمر بن الخطاب أنه قال: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات وفي لفظ بمتشابه القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وجاء أيضا نحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند اللالكائي أنه قال: سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. يجادلونكم بالقرآن، يجادلونكم، يمارون. وجاء عن مالك أنه بلغه أن الزبير بن العوام قال لابنه: لا تجادل الناس بالقرآن فإنك لا تستطيعهم، ولكن عليك بالسنة. وهذه الآثار كثيرة، كما جاء عن أنس بن مالك أيضا رضي الله عنه أنه قال لابنه عبد الله: لا تخاصم بالقرآن وخاصم بالسنة، لأن السنة تفسر القرآن وتوضحه وتبينه. والله جل وعلا نهى عن الجدال بهذا المعنى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ولهذا قال ربنا سبحانه: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ولهذا جاء عن أيوب السختياني رحمه الله كما رواه ابن المنذر في تفسيره أنه قال: ولا أعلم أن من أصحاب الأهواء أحدا إلا وهو يجادل بالمتشابه. فمن جادل بالمتشابه ورجع الأمر إلى القول بالمتشابهات وضرب القرآن بعضه ببعض فإنه داخل في هذا الذم. ولما أرسل علي بن أبي طالب ابن عباس إلى الخوارج حين أرسله قال ليجادل الخوارج: اذهب إليهم فخاصمهم وادعهم إلى الكتاب والسنة ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه ولكن خاصمهم بالسنة. وهذا جاء فيه نوع من الاختلاف، قيل إن ابن عباس هو الذي قال هذا المعنى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والأمر في هذا سهل. فجادلهم رضي الله عنه وبين لهم الأمور بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لك ويدلك على ما كانوا عليه من العلم وكيفية رد الشبه. ولهذا قال ربنا سبحانه: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وقوله: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. فهم يجادلون في كتاب الله ويضعون الشبه. وقلت إن المصنف رحمه الله تعالى أجمل في الترجمة، لأن الله جل وعلا أمر بالجدال بالقرآن، وذلك لمن يرجى منه الحق أو قبول الحق، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهذا الجدل محمول على الجدل بالقرآن بمعنى إقامة الحجة عليهم وبيان البراهين التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان بغير العلم وبغير السلطان فإنما هو اتباع للمتشابه، اتباع للمتشابه. ولهذا من مباحث علوم القرآن التي يدرسها طلاب العلم ما يتعلق بالجدل في القرآن، فهو محمول على هذا المعنى بمعنى إقامة الحجج. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قد يكون الجدال هذا بالقرآن وحجج، لكن إذا كان الإنسان إنما أراد أن يجادل اتباعا للشبهات فلا. نعم.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جدال في القرآن كفر. رواه أحمد وأبو داود وإسناده جيد.
واصل.
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتمارون في القرآن فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه.
لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جدال في القرآن كفر. وفي بعض الألفاظ: المراء في القرآن، المراء في القرآن. وقد جاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقد اختلف في معنى قوله عليه الصلاة والسلام جدال في القرآن كفر، فحمله بعضهم على أن المراد كفر نعمة بهذا القرآن بعد أن أوتيه الإنسان، وقال آخرون إنه موصل إلى الكفر بالوقوع في الشبهات. ويحمل على ما تقدم من المعاني التي ذكرناها سلفا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو إسناد حسن إذا صح إلى عمرو بن شعيب على الخلاف في أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتمارون في القرآن، فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. وهذا بالمفهوم الأحاديث التي تقدمت معنا، وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد بيان له. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الاختلاف في القرآن في لفظه أو معناه. وقول الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، الآية. وقوله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، الآية.
في هذا الباب الذي عقده المصنف قال فيه ما جاء في الاختلاف في القرآن في لفظه أو معناه، ما حكمه أو ماذا فيه من الوعيد، لأنه أيضا أطلق أو أجمل هنا في الترجمة. ذكر قول الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وهذا يراد به الاختلاف الذي مرجعه إلى الإرادة الكونية، وأن الناس لا يزالون مختلفين، فحذر الله سبحانه وتعالى من ذلك، يعني مرجعه إلى الإرادة الكونية، وأن من وقع في هذا الاختلاف فهو خارج عن الرحمة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا خطر، خطر عظيم، لأن هذا القرآن جاء رحمة للناس وهداية وجمعا لكلمتهم وبعدا لهم عن مواطن الاختلاف. فإذا جعلوا هذا القرآن سببا لاختلافهم وتنافرهم وإعراضهم عن الله سبحانه وتعالى، ضلوا عن سواء السبيل. فالله جل وعلا مدح من لم يختلف وذم من كان في اختلاف، ولهذا فرق بعض العلماء بين الخلاف والاختلاف، وبعضهم على كل حال لم يفرق، والأصل أنه مذموم. ولهذا ما يروى من أن اختلاف أمتي رحمة، هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاف ليس رحمة على الإطلاق، وهذا الحديث لا أصل له عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا الآية التي ذكرها: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليرجعوا إلى هذا الكتاب. نعم.
وفي الصحيح عن ابن مسعود قال: سمعت رجلا يقرأ آية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهية، فقال: كلاكما محسن فلا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وفيه أيضا عن ابن عمرو قال: هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وفي المسند عنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم:
أعد الحديث وفي المسند. أبو عبد الله،
وفي
أعد الحديث وفي المسند.
وفي المسند عنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم؟ أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. وفي رواية: خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر. وكذا رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، وفيه: خرج ونحن نتنازع في القدر. وقال حسن.
نعم، هذا الباب كما قلنا فيما ساقه المصنف في الاختلاف في ألفاظ القرآن وفي معانيه، وأن الحكم في ذلك هو الرجوع إلى العلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلاكما محسن، وذلك أن هذا القارئ قرأ بعلم، لأن الله أنزل القرآن على 7 أحرف، وهذا قرأ بعلم ولكن لم يبلغه ذلك. فإذا كان مرجع المختلفين هو العلم انقطعت الحجج، وكان في أول الأمر يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي بينهم، واليوم العلم قاض وحكم بين أهل العلم وحملته، وقد دونت العلوم ولله الحمد، وأقام الله الحجة على أهل الأرض بما دون من هذه العلوم. ومن تأمل في تأريخ هذه الأمة على اختلاف أعوامها يرى أن القرون التي جاءت بعد قرون الصحابة مباشرة كانت فيها هالة عظيمة من الحفظ تعجز البشرية والتدوين، تعجز البشرية عن وصفها إلا ما كان في سلفهم. ومن علم شدة حفظهم ومدى ما كانوا يحفظون من اختلاف الأسانيد والمتون والأحاديث، حتى قال أبو زرعة لعبد الله بن الإمام أحمد: كان أبوك يحفظ 1000 حديث، يعني 1,000,000 أسانيد وفتاوى الصحابة وفتاوى التابعين والأحاديث المرفوعة والموقوفة والعلل وما أشبه ذلك. فأقام الله الحجة بهذا العلم، فيرجع إلى العلم الذي دونا. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر جملة من هذه الأحاديث وذكر حديث الطائفة المنصورة في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ولا تزال طائفة من أمتي، قالوا: هذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، يشير إلى أن التفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما، لا بد من وقوعهما في الأمة، وكان يحذر أمته لينجو منه من شاء الله له السلامة، كما روى النزال ابن صبرة عن عبد الله بن مسعود: سمعت رجلا قرأ آية ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى كاملا في رواية مسلم، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال حذيفة لعثمان: أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم أو اختلفت فيه الأمم قبلهم، لما رأى أهل الشام والعراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فأفاد ذلك بشيئين. وخلاصة الأمر أن الله حين أنزل الأحرف السبعة التي يطول الكلام عنها كان هذا كما يقول شيخ الإسلام من باب السعة على الأمة والتيسير عليها، وليس ملزما ولا واجبا. وأول ما جمع القرآن كما تعلمون في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لكن ليس على المعنى الذي جمع فيه في خلافة عثمان، لأن المعنى الذي جمع القرآن فيه في خلافة عثمان في خلافة أبي بكر هو أن القتل احتر في قراء الصحابة، وذلك بعد وقعة اليمامة لما قتل سالم مولى أبي حذيفة في معركة مع مسيلمة، وقتل طائفة من خيرة قراء الصحابة، وجاء حذيفة نفسه إلى أبي بكر رضي الله عنه وكان الخلافة وكان الخليفة، فأشار عليه بجمع القرآن، فكان هذا هو الجمع الأول، لكن علته كانت بسبب اشتداد القتل في قراء الصحابة وخشوا بأن يذهب حفاظه، فجمع القرآن هذا الجمع الأول. أما الجمع الثاني وهو جمع عثمان الذي استقرت عليه المصاحف وجمع له خيار الأمة ليجمعوه رضي الله عنهم وأرضاهم، كان بسبب هذا الاختلاف لما بعدوا عن المدينة وفتحت الأمصار، فتحت المدائن يعني العراق وما حولها وفتحت الشام، فيذهب القراء فيأخذ الصحابة التابعون من الصحابة ثم يقرأ هذا بغير قراءة هذا فيختلفون ويشتد بينهم الاختلاف، وكلهم كان قرأ على غيره، فجاء حذيفة نفسه رضي الله عنه إلى عثمان فأخبره بالحاصل، فأمر عثمان بجمع المصاحف فجمع المصاحف على ذلك العهد ثم أرسلها إلى الأمصار، واستقر الأمر على ما هو عليه إجماعا من الأمة. نعم واصل.
قال رحمه الله: باب إذا اختلفتم فقوموا. في الصحيح عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه.
نعم.
ولهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وإن عندنا كتاب الله حسبنا. وقال بعضهم: بل ائتوا بكتاب. فاختلفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، ولا ينبغي عند نبي تنازع. ولمسلم عن ابن مسعود أنه قرأ سورة يوسف فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ فقال: أتكذب بالكتاب؟
هذا الباب هو الصنو الذي قبله أو شبيهه من جهة يعني من جهة الإجمال، لكن فيه الدلالة على الواجب في هذا الأمر إذا حصل، وأن الخلاف ينبغي ألا يدوم بل ينبغي أن ينصرف الناس كل إلى حاله حتى لا يطول الأمر ويشتد النزاع ويصل الأمر إلى ما لا تحمد عقباه. هذا ظاهر كلام أكثر أهل العلم، وقد حاول المناوي في شرحه على الجامع والصنعاني أيضا في شرحه على الجامع الصغير أن يخرج هذا المعنى على غير مراده الظاهر، وأرجع الأمر إلى الخشوع وإلى ما أشبه ذلك، وليس هذا بظاهر من كلامهم، وعلى كل حال فإن المراد راجع إلى الباب الذي قبل هذا، ولكن فيه الداء والدواء، فيه العلاج. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. ثم ذكر حديث ابن عباس في كتابة الوصية، والكلام عليه لا شك يطول، ولكن حاصله ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه عليه أئمة الإسلام والذي عليه السلف قاطبة، ولخصه الذهبي رحمه الله في منهاج الاعتدال له في معنى قوله: أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، أنه إنما كان أراد أن يكتب لأبي بكر رضي الله عنه العهد بالخلافة بعده، كما فسر ذلك حديث عائشة رضي الله عنها يوم الخميس، قال لها: ادعي أبا لأباك وأخاك، أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف الناس بعدي. ثم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأبى ذلك والمؤمنون إلا أبا بكر، وذلك لما أنه كان قد نصب لهم من العلامة على خلافته من الصلاة بالناس إماما، وصد خوخة غيره، وإخباره بحبه أكثر من غيره، وغير ذلك من العلامات. وهذا كله ظاهر الدلالة، ظاهر الدلالة لمن تأمله، لكن الشيعة وأذناء والرافضة ومن شايعهم على هذا الباب يأبون ذلك. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية محال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب الكتاب، يقتضي أن الحائل كان رزية، وهي في حق من شك في خلافة أبي بكر أو اشتبه عليه الأمر، فإنه لو كتب كتابا لزال الشك. فأما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه ولله الحمد، ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق عامة الناس من علماء السنة والشيعة. أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه، وأما الشيعة القائلون بأن عليا كان هو المستحق للإمامة فيقولون إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصا جليا ظاهرا معروفا، وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب، إلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام في كتابه العظيم الحافل منهاج السنة النبوية. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها الآية.
هذا الباب عقده المصنف مثل ما سبق بنص الآية: ومن أظلم، لا أظلم، ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، نأى عنها ولم يبالي بها ولم يرفع بها رأسا. والأحاديث الذي بعده تفسره. ومن نواقض الإسلام كما تعرفون الإعراض عن الدين، لا يعلمه ولا يتعلمه ولا يعمل به. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد: اتق الله، فيقول: عليك بنفسك. وفي الصحيح عن أبي واقد الليثي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحى فاستحى الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، انتهى. وقال قتادة في قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم الآية، لعله ألا يكون أنفق مالا. وبحسب امرئ من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق.
يا ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وجاء عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو لكن بلفظ غمص. الكبر بطر الحق، وبطر الحق يعني رد الحق، يعني أنه يرد الحق لا موجب لرده إلا أنه لا يوافق هواه. وغمط الناس معناه احتقارهم وازدراؤهم. ويفسره أيضا ما جاء بعده في هذا الأثر الذي ذكره المصنف رحمه الله، أن ابن مسعود رضي الله عنه أن قال: من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيقول عليك بنفسك، بمعنى أن إنسانا يرى آخر على ذنب أو معصية فيقول له اتق الله، وربما يتلطف معه في العبارة: يا أخي ما يصلح هذا، اتق الله، فيقول عليك بنفسك، كما يقوله كثير من الناس اليوم: لا تتدخلوا في الحريات، لا تكبتوا الحريات، نسأل الله العافية. انظر ماذا قال ابن مسعود: من أكبر الذنوب. ثم ذكر حديث الثلاثة وهو حديث مشهور في الصحيحين، حديث أبي واقد الليثي، والشاهد منه: فأعرض فأعرض الله عنه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. ثم ذكر قول قتادة رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال: لعله ألا يكون أنفق مالا، يعني ما دفع مال من أجل هذا، ضلالة بالمال أو ضلالة بغيره. وبحسب امرئ من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، هذا من أعظم الضلالة، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في التغني بالقرآن. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. وفي رواية: لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، أخرجاه. وعن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، رواه أبو داود بسند جيد.
هذا الباب ختم به المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب، باب ما جاء في التغني بالقرآن. وهذا الباب يفسره ما بعده من الأحاديث، فإن قوله عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله، قال العلماء: أذن هنا بمعنى استمع، استمع الرب سبحانه وتعالى، وهذا وصف له يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيستمع: ما أذن الله لشيء، يعني كما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. في الرواية الأخرى: حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يجهر به. هذا الحديث أخرجاه، متفق عليه، وهو مفسر للحديث الذي بعده، حديث أبي لبابة: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، رواه أبو داود بإسناد جيد، يعني ليس على طريقتنا الكاملة التامة التي نحن عليها من التغني بالقرآن. والتغني بالقرآن هذا اختلف فيه السلف رحمهم الله على ثلاثة أقوال ذكرها الشراح في المطولات، لكن قال الشافعي، وهو ما يدل عليه ظاهر الحديث: يجهر به. قال الشافعي ونحو كلامه أحمد: معناه تحسين الصوت بالقرآن. وكذا قال ابن أبي مليكة، حتى قال كما في سنن أبي داود عنه بعد رواية الحديث: إذا لم يكن حسن الصوت يحسنه ما استطاع. وبعضهم قال: يستغني بالقرآن، كما هو المشهور من قول سفيان بن عيينة. وجاء عن ابن الأعرابي أنه كان يقول: كانت العرب تتغنى إذا ركبت الإبل، وإذا جلست في أفنيتها، وعلى أكثر أحوالها. فلما نزل القرآن أحب عليه الصلاة والسلام أن يكون هجيريهم أو هجيراهم بالقرآن مكانه. هذا حكاه الخطابي وغيره. فتحسين الصوت بالقرآن من السنن، ويفسره أيضا الأحاديث الأخرى عنه عليه الصلاة والسلام لما سمع أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ، فقال: لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. ولكن ليس معنى هذا أن يلتزم الإنسان ما يفعله الناس اليوم أو كثير من الناس اليوم بما سموه، وهو من العلوم المحدثة كما نص عليه أئمة الإسلام، بالمقامات التي يشابهون فيها أصحاب الألحان والتطريب وقراءة القرآن على قوانين: من كان قارئا للقرآن فليقرأه سليقة وليحسن به صوته، ولا يتعمد أن يقرأه على ما يسمونه بمقامات المحدثة المبتدعة. نسأل الله العافية والسلامة. بهذا نكون قد انتهينا. نعم،
والله سبحانه وتعالى أعلم. آخره، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، تم والحمد لله.
نعم، بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له وفيه القبول والبركة، وأن ينفع به من سمعه أو حضره أو أعان على نشره، فهو ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين. آمين. تم والحمد لله. تمم الله لنا ولكم بالخير والصلاح. قراءة على شيخنا مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى في 4 مجالس متوالية، كان آخرها ليلة الأربعاء 29 من شهر شعبان عام 41 و400 وألف، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله عملا خيرا، وكتب الله لكم الأجر والثواب.
ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.